بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، تحصل تقرير حصالة الحلم أن لها إطلاق سواء في ضمن موثقة مسعدة بن صدقة أو في ضمن رواية عبد الله بن سليمان أو في ضمن عبد الله بن سنان. ومر بنا أن السيد البرجود رحمة الله عليه عنده دأب عادة وإصرار على التركيز على وحدة الرواية، سواء وحدة الرواية بسبب وحدة المروي أو وحدة الرواية بسبب وحدة الراوي. ومر أن وحدة الرواية عامل لفظي في تكوين وتثبت من أصل ألفاظ الرواية بخلاف المعالجات في مرحلة الاستعمال أو مرحلة الدلالة المفهومية أو الجدية. هذه مرحلة ما قبل حتى التصور، هذه المعالجة وحدة الرواية وحدة المروي وحدة الراوي كذا فلان، اختلاف النسخ، الرواية مقطعة وغير مقطعة، هذه مرحلة ما قبل حتى مرحلة الدلالات الصوتية مؤثرة. فمن الواضح أهمية فائدة نعم وهم الراوي. كثيرا ما الشيخ الطوسي في التهذيب أو الصدوق وما شابه ذلك يلاحقون وهم الراوي. الراوي مو ضروري يكون الراوي الأخير اللي هو من الكبار الأجلاء الذي يروي عن المعصوم، قد الوهم يكون من الرواة الذين رووا عنه في السلسلة السابقة، وهذا يقع كثيرا. فبالتالي التتبع والالتفات إلى مثل هذه الأمور أمر مهم يصب في ضبط لفظ الرواية، وضبط لفظ الرواية مقدم على الدلالة التصورية فضلا عن الاستعمالية فضلا عن التفهيمية فضلا عن الجدية. فهذا البحث ليس في مقام معالجة تعارض الأدلة بأنواع الدلالة، هذا بحث معالجة أصل صدور الرواية، أصل صدور الألفاظ، وهذا شيء مهم مع أنه الكثير يستسهل فيه لكنه شيء حساس للغاية. وما يمكن الإنسان أن يفطن إلى موارده الخفية أو موارد المعتادة إلا أن يمارس ذلك ممارسة دؤوبة بحيث تتكون له عادة علمية وخبرة علمية في ملاحقة المصادر وكيف الأبواب والفطنة لها واليقظة بسرعة. هذا شيء مهم جدا. إجمالا هذا يرتبط بعلوم الدراية والحديث والرجال. المقصود أن هناك طبعا بعض الأحيان مثل المرحوم البروجردي إصرار عنده على وحدة الرواية، وحدة الرواية بلا شك مؤثرة. الآن وين نقول رواية عبد الله بن سليمان الواردة في الجبل اللي هو مورد في الشبه الموضوعية، وبين نقول لا رواية ثانية لعبد الله بن سنان تختلف عن رواية عبد الله بن سليمان، بينهما فرق سن وأنها مطلقة وأنها كذا. على كل كون الراوي عن عبد الله بن سليمان عبد الله بن سنان لا يدل ولا يسب شاهد لوحدة روايته مباشرة عن الصادق هذه المادة، من دون تطبيق مع روايته الأخرى التي رواها عن عبد الله بن سليمان عن الباقر في مورد كمان دي عن الباقر هذا عن الصادق. ايه انا ولو بعد ما صار لي مجال فتشها في التهذيب نفسه، ولكن مصادر حديثية متأخرة أرجعته إلى التهذيب. على كل فمع وجود الإسناد إلى الإمام الصادق رواه، وهذا كثيرا ما يقع أن الرواة الكبار الأجلة حتى يرمون رواية بواسطة عن أحد المعصومين ثم يعاودون ويسائلون بالرواية هم بأنفسهم مباشرة، إما عن نفس الإمام أو عن الإمام الذي بعده، بل هناك دعم في الروايات والرواة، وهذا يدل على عدم وحدة الرواية. مجلس آخر، مورد آخر، لا وحدة الرواية، لا من جهة وحدة المروي ولا من جهة وحدة الرواية الذي يصر عليه السيد البرزوقي. وإن كان تشخيص وحدة الرواية أمر مهم، بس مو بشكل يعني بعد بدون ضوابط بدون شواهد ونمضي فيه بلغ ما بلغ، مو بهالمقدار. بل المشاهد من الرواة ليس فقط مساءلة الإمام عن من عما رووه عن مشايخهم في الرواية ولو المعاصرين لهم عنهم، هذا هو الدأب موجود. يقول ألم يأتيكم أنه سألني كذا؟ قال نعم يا سيدي، لكن حببت أن أسمعه أنا بنفسي. دائما يؤدى الكبار مع أنه يأخذون وقت المعصوم صلى الله عليه وكذا، ويصير نوع من بالتالي إثقال من المعصوم، بالتالي مسؤوليات عظيمة كذا فلان. بس هو دائما الرواة هذا يسمعون مع ذلك بدون يسألون بلا شك، والمباشرة والتأكيد والتكرار مؤثرة، بس هم زاحم جهات مسؤوليات أخرى أعظم عند المعصوم عليه السلام. هكذا كان دأبهم إذن ما، وليس غريب أنه يسمعها من راوي ومع ذلك يعاود السؤال عن نفس المطلب من المعصوم، وهذا لا يدل ما يقضي وحدة الرواية، لا وحدة المروي المجلس ولا وحدة الراوي لا تدل على وحدة الرواية، وحدة الراوي هنا لا تدل على وحدة الرواية، ما في دلالة. طيب وإن كان في مواد كثيرة قد وحدة الراوي تدل على وحدة الرواية، بس هو لا يدل. بل المشاهد عند الرواة على ديدن الذي يتبع في الأبواب يشاهد هذا المطلب، أن الراوي يسأل الصادق ويعاود يسأل الإمام الكاظم في زمن الإمام الكاظم، إما لأنه يحتمل أن الإمام الصادق التقاعد أو بين له حكم وقتي لأجل ظروف معينة وطوارئ، فيتأكد أنه يشوف المطلب هو نفسه ولا. وهذا إلى ما شاء الله في الرواة صحيح، وحدة الراوي لا تدعى وحدة الرواية، المعصوم مختلف ومجرم، ومن هذا القبيل كثير. على يتحلل هنا في المقام لا شاهد لوحدة الراوي وهو عبد الله بن سنان، كان ترى يروي عن عبد الله بن سنان، لكن عن الباقر ترى في مورد الجوب تطبيقا، وأخرى روي عن الإمام الصادق بلا تطبيق، ما في شاهد على أنه وحدة الرواية لا روايته. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الرواية ولو أن ما راجعتها الآن في نفس مثل التهذيب، وإنما نقلها الوسائل عن التهذيب الثالثة، الصورة الثالثة للرواية التي يرويها عبد الله بن سنان عن الصادق مباشرة، هذه الرواية ليس فيها مورد للتطبيق، طيب مورد يعني مطبق ليس فيها مطلقا، ولا نحتمل سمة الشيخ الطوسي التقطيع. الشيخ الطوسي حسب ممارسة طويلة مع كتاب التهذيب وكتاب الكافي وكتاب الفقيه، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أبعد المحمدون الثلاثة عن التقطيع، يعني هذا بحث آخر، بس هو نفس الشيء قصة ما قفر. والأصل عدم التغيير. فالشيخ الطوسي خلافا للكليني والصدوق نادر التقطيع، بل الصبر ما يقطع إن كان تقطيع في البين ربما الراوي الذي قبل من صاحب الكتاب، وإلا غالبا الشيخ الطوسي لا يقطع. دعوني أذكر فائدة درائية حديثية بعد في هذا المضمار الذي كان ينسى ويترك. أصحاب الأصول الأربع معا ما يقطعون روايته. لماذا؟ إذا شفت في رواية من أصل مثلا يبتدئ الصدوق أو غيره يذكرها من أصل، بس الصدوق قد يقطعها بعض آخر، نفس صاحب الأصل لا تحتمل فينا يقطع. لماذا؟ الأصول الأربع معا لماذا لا يقطع؟ لأن طبيعة تدوين أصول أربع مائة ليس تدوين بحسب الأبواب ولا تبويب فيها، يرويها هكذا من ناحية تراكم. وإن كان بعضهم مختص بالأبواب، مثلا كتاب محمد بن قيس مختص بالفرائض والقضايا، القضايا حدود ديان كذلك، لكنه ليس بعد أبعاد التبويب. كذلك مثلا طرق أصل حريز السجستاني كله في الصلاة، لكن ليس دأب على التبويب والأصول. فإذا لم يكن دأبهم على التبويب تقطيع ما يحدث. التقطيع عندما تقطع قطع الرواية إلى مقطوعات تناسب الأبواب. لذا في أصحاب الأصول الأربعة ما هذا محتمل. نعم عندنا بعد أصحاب الكتب يقول له كتاب، الكتب فيها تبويب، ومع ذلك أصحاب الكتب يقل عندهم التقطيع وإن لم ينتفي احتمالا لكنه يقل. عندنا أصحاب كتب باسم الجامع، هذا الجامع فيه تبويب أكثر، مثلا جامع ابن الوليد شيخ الصدوق مبوبة، محاسن البرقي كتاب جامع مو كتاب مطلق، هذا مبوب وقد روى يعني هو معاصر العسكريين البرقي، او كتاب الجامع في المشيخة لابن محبوب ايضا مبوب. كتب الجامع يحتمل فيها قويا التقطيع لان هي طبيعتها مبوبه. الكتب الحديث مرت بثلاث ادوار الى ان وصلت الى اصحاب الكتب الاربعه، اصول وكتب وجوامع، جوامع متاخره عن الكتب. وان دونت اصول وكتب بعد الجوامع ايضا، لان الحسن بن محبوب من اصحاب الرضا الف كتاب الجامع في المشيخات، ويقول عنه السيف انه اول من الف في الرجال في علماء الاماميه، ولكن لعل بعد في من هو اسبق منه اي من اصحاب الرضا عند كتاب جامع المشيخه. على اي تقدير فهنا في الروايه لا نحتمل التقطيع بالنسبه للشيخ الطوسي. الآن أنا ما لاحظت الشيخ الطوسي يروي عن كتاب أصل أو كتاب جامع أو كتاب واحد لازم يراجع أساس ما فيه تقطيع. بس ذكرت لكم أنه يبعد كونها مقطعة أن عبد الله بن سنان يرويها عن الصادق لا عن الباقر، كي يقال أن هذه نفس الرواية عن الباقر عليه السلام وهي مقطعة. فإذا خلاصة الكلام أن صالح الحل بهذا التعميم أمرا، هذا التحقيق والتثبت الدرائي في ألفاظ، شوف قاعدة مهمة صالح الحل يفتح أبواب، لأن إذا ثلاث قواعد هي ومر بنا الأقوال في كيف توسعة وتعميم أصالة الحل إلى دليل اجتهادي إلى استصحاب إلى أصالة حيل إلى الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية إلى الحكم الوضعي إلى الحكم التكليفي وكذا وكذا وكذا. هذه الأمور ليس بالسهل، يعني أنت تريد تأسس قاعدة شرعية وتجر استنباط أحكام منها كثيرة. شوف لاحظ التثبت الدرائي حساس جدا، والحديث حساس جدا، يكون ركنت الاستدلال على حجر وأساس تصميم. هذا إجمال الكلام في أصالة الحيل. بقي قبل أن نغادر أصالة الحيل وبعد أن تمت الدلالة، نريد المقارنة الصناعية بين أصالة الحيل و الرفع ما لا يعلمون. ما الفرق؟ الفرق بين رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال. الفرق هو واضح رتبة ذكر علماء الأصول، ذكروا أن الأصل العملي التنزيلي رتبته متقدمة على الأصل العملي الوظيفي. قسموا الأصول العملية إلى 4 مراتب: أصل محرز مقدم رتبته، يعني إذا مفاد الأصل العملي المحرز كالاستصحاب مقدم رتبته. شو الدليل الإشتهاري مقدم على الأصل العملي؟ الأصل العملي المحرز مقدم، مقدم هذا ما يدلل على أنه يحرز مرتبة من الحكم مقدم على مرتبة الحكم التي يحرزها من بعده من الأصول العملية. فإذا الأصل المحرز هكذا، بعد الأصل العملي المحرز تأتي نوبة الأصل العملي التنزيلي. تنزيلي حقيقة حكم ظاهري طريقي، مثل الحل، مثل الطهارة وأمثالها من الأحكام التي هي في الصورة والقالب حكم، سواء وضعي أو تكليفي، لكن ماهية وهوية طريقي، يعني يستطرق يحكي أو ينزل منزلة الواقع. هذا الحكم في الأصل عملي التنزيل، هذا رتبته بعد ماذا؟ الأصل عملي المحرز. فكأنما المحرز يحرز الحكم الفعلي، الأصل المحرز مرتبة إحراز الحكم الفعلي، لأنه هو الحكم الفعلي يحرز الحكم الفعلي في الظاهر. أما الأصل العمل التنزيلي، الأصل العمل التنزيلي فكأنما مرتبته مثلا فاعلية الحكم أو الفعلية التامة، مثلا متأخرة الأصل العمل التنزيلي. بعد ذلك تأتي رتبة الأصل العملي الوظيفي المحض، يعني وظيفي محض يعني متمحض في الوظيفية. هذا الأصل العملي ليس لسانا مثل براءة الشرعية طبعا، هاي رقم 3: الأصل العملي الوظيفي المحض الشرعي رقم أربعة الأصل العمل العقلي الوظيفي المحض. طبعا بين الثالث والرابع اشتراك واختلاف. اشتراك في كون وظيفي عملي محض، اختلاف في كون الثالث عقلي والرابع عفوا الثالث شرعي والرابع عقلي. فإذا بين مرتبة الثالثة والرابعة في اشتراك وهناك اختلاف. زين، ما هو معنى الوظيفي المحض سواء شرعي أو عقلي؟ ما هو معنى؟ معنى الوظيفي المحض يعني هو ليس في صدد صورة الحكم، أصل صورة الحكم ليس متقرر في مفاده، صورة الحكم أو صورة الحكم ليست متقررة في مفاده. براءة عقلية أو براءة شرعية أو براءة عقلية يعني صرف على المؤاخذة، هو يحرز مرتبة المعذرية في التنجيز، أو عكس البراءة الاحتياط نفس الكلام، هو يحرز المنجز عكس البراءة. أيما كان سواء احتياط شرعي أو عقلي أو براءة شرعية أو عقلية في مقابل الاحتياط، هذه الأصول العملية في مرتبة التنجيز. جيد، هذه شجرة الأصول العملية ومراتبها. وضروري من تفتيها إذا التفتنا إليها نلتفت الفرق بين لسان رفع عما لا يعلمون وأمثاله مما يرفع المؤاخذة ويثبت المعذورية. الفرق بين هذا اللسان ولسان كل شيء لك حلال، أن كل شيء لك حلال يثبت البراءة، لكن يثبت البراءة بلسان متقدم رتبة، بلسان الفعلية التامة أو الفاعلية قبل مرحلة التنجيز، قبل مرحلة العذرية في التنجيز. وبالتالي أصالة الحلم تحرز لنا آثار المرتبة الفعلية أو الفاعلية بخلاف البراءة. البراءة ما تحرز آثار المرحلة الفاعلية أو الفعلية التامة. لاحظوا أصالة الطهارة من حيث النتيجة تعطي نتيجة البراءة، طهارة عذرية فيها، لكن ما الفرق بين الطهارة والبراءة؟ الطهارة تحرز لك شرط الصلاة، تحرز لك شرط البيع، تحرز لك المالية، تحرز لك آثار تترتب على إحراز المرحلة الفعلية أو الفاعلية، بينما البراءة ليس لها لسان ونطاق إحراز آثار المرتبة الفاعلية أو الفعلية. إذن أصالة الحل في أدلة البراءة لها مفاد متميز يختلف عن بقية أدلة البراءة. بقية الإدبار فقط رفع المؤاخذة، وبعبارة أخرى الكلام ليس فقط في البراءة وفي عما لا يعلمون وماذا ورفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال. الكلام أيضا في الحقيقة يقع في المحصلة النهائية من أدلة البراءة، هل هي لسان جعل الإباحة جعل حكم تنزيلي، هل هي في صدر لسان جعل حكم تنزيلي، أو هي في صدد فقط المعذرية في مرحلة التجهيز؟ هذا بحث مهم. المرحوم الإصفهاني مبناه أن أدلة البراءة في صدد جعل الحكم الإباحة والحلية، وهذا مهم في بحث المعاملات، إباحة الأعمال في المعاوضات أو الأشياء تؤثر على صحة العقود، تؤثر على المالية، تؤثر. بخلاف إذا قلنا البراءة فقط عذرية، عذرية هو شنو؟ العذر ما يحرز لك صحة البيع، ما يحرز لك مالية الشيء. فرق حساس موجود في البيت. المرحوم الإصفهاني لعلنا بعد أغفلنا ذكر قوله في حديث الرف، المرحوم الإصفهاني في حديث الرف لا يبني على إرادة المفاد المطابق للحديث، يعني فقط العذرية رفع المؤاخذة، يبني في حديث الرفع على أن هذا التعبير كنائي، كنائي عن الحلية الظاهرية. يعني عند المرحوم الإصفهاني حديث الرفع، الآن احنا بعد لا بأس نقلنا قوله هنا مناسب، ان في صدد الفرق بين حديث الرفع وأصحاب الحديث. عند المرحوم الإصفهاني لا فرق بين لسان الرفع ولسان أصحاب الحديث. لماذا؟ لأن المرحوم الإصفهاني يعتبر حديث الرفع استعمال كنائي. ها كنائي، اي نعم كنائي، يعني ان لسانه لسان مرحله العذريه في التنجيز، لكن كنايه عن مرحله سابقه وهو جعل الحليه والاباحه الظاهريه. خوفي بعد منا هذا أمر حساس، إذا أننا نخوض في بحث الاستدلال عن البراءة وأدلة البراءة وألسن البراءة وهل المجراء واستقصاء تعداد الألسن وهل المجراء، بس المهم في النتيجة التدقيق الصناعي في ماهية النتيجة والآثار الصناعية لقالب النتيجة. أما استنتاج إجمالي مبهم بشكل تغميض العينين هذا ليس التدقيق متين يكون. وجه الكنائي هو يقول يجعل مثلا نفس عصاك تحل كناية عن، لأن هي في صلة شيء واحد معروف أعمالها، إذا أحد القرائن التي يعتمد، أحد القرائن التي يعتمدها أيضا، أنا ما ذكرنا قولة لا بأس حسن، تجعل استدراك المرء مرة في حديث الرف أو تنبيه تعتبره. أحد القرائن التي يعتمد عليها المرحوم الصهاني بعد على هذه الدعوة يقول نفس عدم المؤاخذة في لسان العرف هو بنفسه استعمال عرفي كنائي عن الإباحة، يعني بدل ما يقول لي أبحتك الفعل والعمل وحللت لك وأذنت لك في العمل ما شابه ذلك، يعبر أنت لست المؤاخذ، يعني مثلا عن نطاق الظهر أنت مباح لك. المقصود نرجع إلى نفس المطلب النقطة وهو أن إذا ألسن أدلة البلاغة تختلف عن بعضها البعض على صعيد حرفية المفاهيم لكل لسان. فبخلاف ما إذا جعلنا البراءة يعني الحلم مو البراءة يعني العذرية فقط دليل تأثيرية، من ثم لو بني على أن رفع البراءة رفع مو اليوم آخر يوم زيادة تنزيل من خلق، ومن ثم إذا بني على أن حديث البراءة رفع بالتالي أصارت الحل تشييدها مهم لنستعيذ بها عن البراءة. إذا ما جعلنا البراءة تعبير كنائي عن الإباحة نستعيذ بلسان الحل عن ماذا؟ عن البراءة لنحرز الحلية الظاهرية التكليفية الوضعية. ذكرت لكم القدماء يجعلون أصالة حل لها مفاد خمسة سبع مفادات، حل وضعي، حل طهارة، حل تكليفي، حل لصحة البيع. وجول المحشين المحققين المكاسب هكذا، لأن أصالة حل ليس شيء سهل. مثلا محمد صواني أيضا يستدل بهذه القرينة، يعني يمكن له الاستدلال وهو مستدل بعد بالي، لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم، لا اجد محرما المباح حلال، تعبير كنائي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.